السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم.
التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع، والمحكوم به فعل بشرط إمكانه، فيصح بمحال لغيره لا لذاته، وعادة إلا عقلا في وجه.
طيب، إذن التكليف هذا فصل مستقل سماه التكليف المصنف، ومع أنه سبقا عدد لنا أحكام التكليف، فقال هو الإلزام بما فيه مشقة. أما تعريفه شرعا فهناك من عرفه بنفس التعريف اللغوي وقال هو إلزام الشرع بما فيه مشقة، ما فيه نوع مشقة، ولهذا من عرفه بنفس التعريف اللغوي يقول ما يدخل في إحكام التكليف إلا الحرام والواجب. ولكن المصنف قال هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، وحينئذ يشمل جميع أحكام التكليف السابق، لأنك تلتزم بما قال الشرع أنه واجب تقول هو واجب، وما قال حراما تقول حرام، وما قال مباح تقول مباح إلى آخر. وابن قدامة وجماعة قالوا يعني التكليف هو مقتضى خطاب الشرع، ولا لم يقولوا الإلزام، إلزام مقتضى خطاب الشرع، قال هو مقتضى خطاب الشرع بأمر أو نهي، هو خطاب الشرع بأمر أو نهي. إذا عرف بهذا ما يشمل الإباحة إذا قيل بأمر أو نهي، لأن الإباحة ليس فيها أمر ولا نهي. بعد أن عرف التكليف قال أو انتقل إلى بيان أن التكليف يحتاج إلى مكلف ومكلف به، فالمكلف هو المحكوم عليه، والمكلف به هو الفعل المحكوم به، وكل منهما له شروط، وبعضهم يعبر عن هذا بالحاكم والحكم والمحكوم عليه، فيقول الحاكم هو الله، والحكم هو نفس التكليف أو الخطاب بأمر أو نهي أو مقتضى الإلزام بمقتضى خطاب الشرع. ويصبح عندنا باقي، عندنا لم يعرف المحكوم به وهو الفعل، والمحكوم عليه، المحكوم عليه هو نفس المكلف، ولكل منهما شروط يريد أن يذكرها المصنف. فقال هنا المحكوم به هو الفعل، والفعل هنا ليس المقصود به فعل الجوارح فقط، وإنما فعل القلوب أيضا، يعني قد يؤمر بالاعتقاد، فالاعتقاد هو من فعل القلب، إذن هو فعل. طيب ما شرطه، ما شرط المحكوم به؟ قال يشترط فيه أن يكون ممكنا، والممكن هو الذي ليس بممتنع ولا واجب الوجود لذاته، الإمكان أن يكون ممكنا. ثم قال يصح بمحال لغيره، يعني يصح التكليف بالمحال لغيره. المحال لغيره ما معناه؟ لأنه قال بمحال لغيره لا لذاته، ما هو المحال لغيره؟ قال الشيء قد يكون مستحيلا لأمر خارجي، وإلا هو في ذاته ممكن، مثل إيمان أبي لهب، إسلام أبي لهب وأبي جهل، هو في حد ذاته ممكن، لكن إذا علمنا أن الله أخبر أن أبا لهب لن يسلم وأنه سيصلى نارا ذات لهب، عرفنا أنه لن يسلم، وما أخبر الله بعدم وقوعه هل يمكن أن يقع؟ الجواب لا. لأجل هذا وقع الخلاف بينهم، هل يجوز أن يكلفنا الله بالمستحيل بالمحال؟ هل يمكن أن يكلف الله عبيده بشيء مستحيل الوقوع؟ فقال بعضهم نعم، نظرا إلى أن الله كلف أبا لهب بالإيمان، والإيمان منه مستحيل. وقال آخرون لا، الله لا يمكن يكلفنا بالمستحيل، إذا كان هو وعد وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كيف يكلفنا بالمستحيل؟ وهذا هو الصواب. إذن سبب الإشكال هو هذا المحال لغيره، بعضهم يسميه محالا لغيره، وبعضهم يقول هذا ما أسميه محالا، هذا ممكن، إنما منعه من الإسلام كبرياؤه وعناده، ولم يمنعه أن الله علم أنه لم يؤمن، فالعلم تابع للمعلوم. ولهذا يعني إذا علمت الشرطة أن هذا الحرامي سيقتحم البنك، هل الشرطة هم الذين دفعوه لاقتحام البنك؟ جواب لا، فالله يعلم وعلم الله أكمل أن هذا لن يؤمن، لكن هل علم الله هو الذي دفعه إلى الكفر؟ الجواب لا، هو كفر بإرادته. ولهذا فالصواب من مذهب أهل السنة أنه لا تكليف بالمحال. ستجدون في كثير من كتب الأصول أن مذهب أهل السنة جواز التكليف بالمحال، بل ووقوعه عند بعضهم وهم كما يقول الأشعرية، وأن المخالف في هذا هم المعتزلة، هذا ليس بصحيح، بل ما ذهب أهل السنة أنه لا يقع التكليف بالمحال. أما ما سموه محالا لغيره فهذا عندنا لا نسميه محال، وإذا أصررتم على أن يسمى محالا لغيره نستثنيه مثل ما استثناه المصنف، فالمصنف قال يصح بالمحال لغيره. أما المحال لذاته، والمحال عادة، المحال لذاته مثل الجمع بين النقيضين، الجمع بين الضدين، هذا محال لذاته لا يمكن يكلفنا الله به. كذلك المحال بمقتضى العادة، الذي العادة تقتضي أنه لا يمكن أن يفعله الإنسان، كالمشي في الهواء مثلا، هذا لا يكلفنا الله به. وهذا معنى قول المصنف لا لذاته وعادة. فقوله إلا عقلا في وجه يعني أنه وجه مرجوح عندنا موافق لمذهب الأشعرية، وجه في المذهب الحنبلي قاله بعض علماء الحنابلة تأثرا بمذهب الأشعرية أنه يكلف بالمستحيل عقلا، والصواب أنه لا يقع التكليف بالمستحيل، وأنه لا تكليف إلا بما هو ممكن ومقدور للمكلف. نعم.
ولا بغير فعل.
يقول ولا يقع التكليف بغير فعل، لا يكون التكليف إلا بفعل. ولما قالوا لا تكليف إلا بفعل حصل لهم إشكال، وقيل ماذا تقولون في النهي، هل هو تكليف أو ليس بتكليف؟ تكليف، طيب ما في فعل النهي، النهي كف ليس فعلا، وكيف تقولون لا تكليف إلا بفعل؟ فالذين قعدوا القاعدة هذه لما وجدوا الإشكال هذا قالوا نقول إن المكلف به أو في النهي هو التلبس بالضد وليس العدم. كيف التلبس بالضد؟ قال إذا نهيت عن شيء فأنت مأمور بأن تتلبس بضده، بأن تفعل ضده، وفعل الضد هو المكلف به. حتى يخرجوا من قضية لا تكليف إلا بفعل. ولا سيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. نعم.
وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله تعالى فلا يكفي مجرده.
إذن شرط أول شيء الإمكان في الفعل المأمور به، أول شرط للمكلف به أن يكون ممكنا ليس مستحيلا ولا واجب الوجود لذاته. أما واجب الوجود لذاته لا يكلف به لا فعلا ولا تركا، يعني من ألقي من فوق على إنسان ما نقول هو مكلف بأن يقتل هذا أو لا يقتله، حتى لو قتل مثلا عدوا أو كافرا ما نقول هذا جهاد منه في سبيل الله يثاب عليه، هو آلة ما فعل شيئا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العلم، علم المكلف. لابد أن يعلم المكلف بالفعل الذي كلف به. ما صفة هذا العلم؟ قال يعلم بحقيقة هذا الفعل، يعني يتصور حقيقته حتى يعرف. أمر بالصلاة يعرف ما صفة هذه الصلاة، ويعرف أنه مأمور به، ويعرف أن الأمر به كان من الله. فهذه ثلاثة شروط في شرط العلم. فشرط علم المكلف يشمل علمه بحقيقة الفعل، وعلمه بأن الله أمر، وعلمه بأن الأمر من الله أيضا، علمه بأنه مأمور وبأن الله الأمر من الله. يمكن جعلها في اثنين يعني. نعم.
ومتعلقه في نهي
لما جاء هناك وقال لا ولا تكليف بغير فعل، أثار في نفسه الإشكال هنا، وقال ما هو متعلق التكليف في النهي؟ نعم.
كف النفس.
قال متعلقه الكف، والكف فعل، كف النفس عن الوقوع في الحرام هذا فعل، لأنه يدافع نفسه عن الوقوع في أكل الربا، عن الوقوع في الغيبة، عن الوقوع في النميمة، عن الوقوع في الزنا، عن الوقوع في سائر المحرمات، فهذا فعل. فمتعلقه في النهي هو كف النفس، والكف فعل. نعم.
ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به.
هذه يعني مسائل أثارها المصنف لأنها موجودة عند في مذهب الأشعرية ويكثر تردادها، وهي مسألة هل يصح التكليف بالفعل حقيقة قبل حدوثه أو لا يكون التكليف إلا عند الحدوث. يذكرون خلافا في هذا، وهذا خلاف لا قيمة له ولا يترتب عليه أثر، ولهذا ما قاله المصنف صحيح أنه يصح التكليف بالفعل حقيقة قبل أن يحدث الفعل. فنحن مكلفون بالصلاة قبل أن يدخل وقت الصلاة، فلا تقول أنا لا أكلف حتى يدخل الوقت، أنت مكلف بالصلاة مشروطة بدخول الوقت. هذا معنى قوله يصح به، يعني يصح التكليف بالفعل حقيقة قبل حدوث الفعل. قوله ولا ينقطع به، يعني لا ينقطع التكليف بالفعل أو بالحدوث، آسف، لا ينقطع التكليف بحدوث الفعل ولا بالشروع في الفعل أيضا، إنما ينقطع التكليف بتمام الفعل. تبقى أنت مخاطبا ومكلفا إلى أن تتم الفعل المطلوب منك. كل هذه ناشئة عن إشكالات أثارها يعني بعض الأشعرية، وزعموا أن التكليفات كلها مما لا يطاق، قالوا ما يكلف الإنسان إلا كيف يكلف وهو غير قادر، ما يقدر إذن، وهو أيضا مخلوقة لله، أفعاله كلها مخلوقة لله، إذن هو خلق لله فكيف يكون أنت مكلفا به؟ إذن كل التكاليف مما لا يطاق، هذا كلام لا طائل تحته، وما أحب أن يعني نشغل أنفسنا به. لكن معنى كلام المصنف أنه يصح التكليف بالفعل حقيقة قبل أن يحدث الفعل، بل نقول حتى قبل دخول وقت الصلاة قد نقول أنت مكلف بالصلاة إذا حدثت، إذا جاء وقتها، إذا جاء وقتها. ولا ينقطع التكليف بحدوث الفعل بابتدائه، وإنما ينقطع التكليف عنك بمجرد الفراغ منه، انقطع هذا التكليف ويأتي تكليف آخر، سيأتيك تكاليف. فابن آدم ما ينقطع عنه التكليف حتى يموت أو يعجز. نعم.
وبغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه.
طيب، هذه مسألة أخرى أيضا، هل يكلف أو يؤمر الإنسان؟ هذه بعضهم يجعلها في الأمر، هل يكلف بما علم أنه لا يستطيعه لتخلف شرطه؟ وهل يكلفنا الله بشيء وهو يعلم أن شرطه لن يتحقق بالنسبة لنا؟ هذه مسائل بحثوها، وهي يعني وإن كانت قليلة الثمرة لكن جروا على بحثها لأنها لها صلة بالاعتقاد. فالمصنف قال يكون التكليف، يعني يقع التكليف بغير ما علم آمر ومأمور، بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرطه. أما إذا علم الآمر وعلم المأمور أن هذا الفعل شرطه منتفي لا يقع التكليف به. طيب، ما الذي يدخل في قوله غير ما علم آمر ومأمور؟ قال يدخل فيه ما علم الآمر وحده ولم يعلم المأمور. فالله جل وعلا يكلفنا بشيء وهو يعلم أننا لن نفعله لأن شرطه لن يتحقق، يعني يأمرنا بشيء وهو يعرف أنه إذا جاء وقته نحن غير مستطيعين له. فقد يأمر بالحج مثلا في ذي الحجة، إذا جاء تقول أنت الآن اكتملت فيك شروط الحج، غني قادر، وجدت الراحلة والزاد، أنت مأمور من الله بأن تحج هذا العام. طيب، حتى لو علم الله أنك ستموت قبله نقول نعم، حتى لو علم لا مانع من أن يأمرنا الله بشيء وهو يعلم أنك لن تتمكن من فعله. طيب، ما فائدة هذا الأمر؟ قالوا فائدته أنك تستعد وتتهيأ نفسيا، وهذا الاستعداد يعني أنت تثاب عليه، ففي فائدة. هذا واضح. طيب، في خلاف، طبعا خلاف ضعيف ما نلتفت له، يعني مسألة مثلا أمر الله إبراهيم مثلا أن يذبح ابن، فتبين أن فيه فائدة كون الآمر يعلم والمأمور لا يعلم. طيب، الجانب الثاني، إذا كان المأمور يعلم أنه غير ممكن والآمر ما يعلم، هل هذا يقع في حق أوامر الشرع؟ الجواب لا، في أوامر الشرع الله يعلم، لكن في الأوامر العادية يحصل، في الأوامر العادية يحصل. فرئيسك الأعلى يأمرك وأنت في الميدان أن تفعل شيئا، ولكن أنت تعرف أنه مستحيل، فالأمر يحصل منه لكن أنت معذور لأنه مستحيل. صحيح أو لا؟ واضح أو لا؟ فهم يتكلمون عن الأمر عموما، يمكن أن يأمرك بشيء وهو لا يدري أنك لا تتمكن منه. الصورة الممتنعة أنك أنت تعلم أنه غير ممكن والآمر يعلم أنه غير ممكن، هذه ممتنعة ما في أمر. لماذا؟ لأنه يعني أنت تعلم أنه غير ممكن فلا يحصل عندك الاستعداد أو يعني لتنفيذ الأمر، وهو يعلم فكيف يأمرك وهو يعلم أنك لن يحصل منك لا الفعل ولا الاستعداد للفعل، فيكون خالي عن الفائدة. فهذا معنى قول المصنف ويحصل وبغير، يعني ويكون بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يعني عدم إمكانه. بخلاصة انتفاء شرط وقوعه يعني عدم إمكانه. يذكرون من الأمثلة أيضا، يقولون من يعني جامع ثم في نهار رمضان ثم مات أو جن، من جامع في نهار رمضان ثم جن هل تلزمه يعني هل تلزم كفارة في ماله؟ الله يعلم أنه سيجن وأنه سيصبح غير مكلف، ليس كذلك؟ هذا متقرر ومعروف، فهو قد وقع في هتك حرمة الصيام وآخر النهار تبين أنه ليس من أهل الصيام لأنه مجنون، فذكروا خلافا في أنه هل يكون مكلفا أو لا يكون مكلفا، وينبني عليه أنه هل تلزمه كفارة أو لا تلزمه كفارة، وكذلك إذا جامع ومات، وكذلك إذا حاضت المرأة يعني وقع منها جماع ثم حاضت، تبين أن الصيام ليس واجبا عليها هذا اليوم. والجمهور يقولون نعم عليها الكفارة، لأن الكفارة وجبت لهتك حرمة الصوم، وهي حينما يعني باشرت الجماع لا تتيقن بأنها ستكون غير مطالبة بالصيام لكونها حائضة. هذه مسائل ذكرها ابن التلمساني على المسألة. نعم.
قال ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه لا أمر بموجود.
أمر تعليق أمر باختيار المكلف يعني يختار المكلف من خصال محددة، ما مثل خصال الكفارة، نحن مأمورون بأن نكفر كفارة اليمين، يعني مخيرون بين ثلاث خصال معروفة، الإطعام أو الكسوة أو صيام ثلاثة أيام، طبعا هذا لمن لم يجد العتق، والجميع الآن ليس في قدرته العتق. فهذا أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه، يعني يتعلق تعليق الأمر باختيار المكلف. وكذلك أيضا في النهي مثلا، فأنت منهي عن إحدى الأختين، يعني لا يجوز أن تجمع بين الأختين، فنستطيع أن نقول أنت منهي عن الجمع بينهما، لكن لك أن تتزوج بأي منهما. أما قوله لا أمر بموجود، يعني أنت يمكن يعلق الأمر باختيار مكلف، إن اخترت كذا وجب عليك أنت، نقول أيضا إن أحرمت وجب عليك أن تتم الحج، وإن لم تحرم ما يجب عليك شيء، فهذا واضح ما في إشكال. لكن قوله هنا لا أمر بموجود، يعني لا يمكن أن يأمرك الله بشيء متحقق وموجود. لماذا؟ قالوا لأنه تحصيل حاصل، الشيء حاصل، كيف يأمرك الله بالشيء الموجود؟ إنما يؤمر الإنسان بفعل ما هو معدوم. وهذا إشارة إلى الشرط الثالث من شروط الفعل المكلف به. إذن الشرط الأول الإمكان، والشرط الثاني العلم، وعرفنا تفصيل المراد بالعلم، والشرط الثالث العدم، أن يكون غير موجود حال الأمر به، وأن يطلب منك أن تحصله وتفعله. فأنت تؤمر بالصلاة قبل أن تصلي، فالآن هل أنت مأمور بصلاة المغرب ليوم الخميس؟ أقول لا، لأنه موجود، ما يمكن يأمرك الله بصلاة المغرب وأنت قد صليتها. هذا معنى قوله لا أمر بموجود، يعني أن من شرط الأمر أن يكون المأمور به معدوما، أو من شرط التكليف أن يكون المأمور به معدوما حال توجه الأمر. نعم.
وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب.
انتقل من شروط الفعل المحكوم به وهي الثلاثة إلى شرط المحكوم عليه وهو المكلف. نعم.
وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي.
إذن شرط المحكوم عليه وهو المكلف أن يكون عاقلا يفهم الخطاب، لأن التكليف خطاب، والذي لا يفهم الخطاب لا يمكن أن يكلف، فالمجنون لا يكلف، ومن لا يفهم الخطاب وإن كان غير مجنون كالصبي لا يكلف. إنما وقع الخلاف بينهم في الصبي الذي ناهز البلوغ أو قارب البلوغ، والصبي الذي بلغ 10 سنين هل يكلف أو لا، وللعلماء كلام طويل فيه. الإمام أحمد نقل عنه عدة روايات أنه مكلف بالصلاة دون غيرها، ابن 10 مكلف بالصلاة، أخذا من حديث واضربوهم عليها لعشر، وقال لو لم يكن مكلفا لا ما أمرنا بضربه إذا تركها. ومن العلماء من قال إن الصبيان المميزين مكلفون بالمندوبات لا بالواجبات، لأنهم إن فعلوا أثيبوا وإن لم يفعلوا ما يعاقبوا، فالأفعال التي في حقنا واجبة هي في حقهم مندوبة، والأفعال التي في حقنا حرام هي في حقهم مكروهة، فهم لا يعاقبون عليها لو فعلوها، وإنما يؤدبون ليتعودوا. فإذا هذا هو شرط المحكوم عليه، ثم أعقبه بقوله لا حصول الشرط الشرعي، وهذه مسألة يعنونون لها بقولهم حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط للتكليف؟ هل حصول الشرط الشرعي؟ الشرط الشرعي مثل ماذا؟ مثل الطهارة للصلاة، شرط شرعي. الشرط الشرعي هو الذي لا يعرف إلا من طريق الشرع، وعرفنا أن هناك شرط عقلي وهناك شرط عادي وشرط لغوي، لكن هذا الشرط الشرعي الذي لا نعرفه إلا بطريق الشرع، هل هو شرط للتكليف؟ قال لا، فحصول الشرط الشرعي ليس شرطا للتكليف، لأن الإنسان يكون مكلفا بالصلاة إذا دخل وقتها وإن لم يتوضأ. ونقول أنت مطالب مأمور بالصلاة مكلف بالصلاة، يقول الصلاة ما تصح مني الآن وأنا على غير، أنا أقول نعم، لكنك مكلف بالصلاة على أن تقدم عليها شرطها. نعم.
فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة.
طيب، هذه أيضا مسألة الكفار تدخل في مسألة الشرط الشرعي، يعني لأنهم، هل الكفار مخاطبون بالتكاليف الشرعية؟ أما الإيمان بالله فهم مخاطبون به باتفاق، لأن الرسول أرسل إلى ناس غير مؤمنين أصلا، وخاطبهم هذا ما في خلاف. إذن أين الإشكال؟ الإشكال في التكاليف الشرعية، التفاصيل، الصلاة، الصوم، الزكاة، هل هم مطالبون بها؟ مكلفون بها؟ وقع خلاف بين العلماء، فبعضهم قال نعم هم مكلفون بها، وبعضهم قال لا هم غير مكلفين، وبعضهم فرق بين الأوامر والنواهي وقال النواهي يكلفون بها لأنها ما تحتاج إلى نية، مجرد كف، أما الأوامر فتحتاج إلى نية، والكافر ليس له نية صحيحة. فتبين أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. الحنابلة والشافعية وأكثر المالكية أيضا قالوا الكفار نقول إنهم مخاطبون. طيب هل يقضون ما فاتهم من الصلوات لو أسلموا؟ قالوا لا. هل لو صلى الكافر تقبل منه وقت كفره؟ قالوا لا. طيب ما فائدة تكليفهم قولكم إنهم مكلفون؟ قالوا فيه فوائد، المسألة لها فوائد أخرى، وهي أنهم يعني يعاقبون عقابا زائدا على عقاب الكفر، وكذلك في ما يتعلق بالمنهيات، فالكافر الذي يقتل المسلمين ويأكل أموالهم ويعني يقع في المحذورات كلها عقابه أكثر من عقاب الكافر الذي لم يرتكب شيئا من المنهيات من زنا وشرب خمر وأكل مال بالباطل. إذن الثمرة أخروية. هكذا قال بعضهم أنه في الدنيا ليس لها ثمرة، وقال آخرون بل لها ثمرة في الدنيا، مسألة تكليف الكفار لها ثمرة في الدنيا. ومن أمثلتها يقولون أن المسلم إذا تزوج كتابية له أن يجبرها على الغسل بعد الجماع، لأنها يعني وبعد الحيض مثلا. لماذا؟ قالوا لأنها مخاطبة بالتكاليف الشرعية، ومن ضمنها هذا، وهو له مصلحة في أن يأمرها بالغسل بعد الحيض والنفاس مثلا، فله أن يفعل ذلك، وله أن يأمرها بتجنب النجاسات من الدم وغيره، فهذه فائدة. ومنها يقولون أنه لو ظاهر منها يلزمه مثل ما يلزم الزوجة المظاهرة من الزوجة المسلمة، مع أن الآية جاءت في المظاهرة من النساء المؤمنات كما هو ظاهر الآية، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فقالوا إنه أيضا الظهار من الذمية يوجب ما يوجبه الظهار من المسلم. نعم.
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم،
هذه أيضا قد تعد من الآثار. ملتزمهم، الملتزم في اصطلاح الفقهاء ليس هو في اصطلاحنا الآن، الآن يقولون فلان ملتزم يعني إذا رأوا عليه هيئة الصلاح ويعني والتقوى والالتزام بالشرع، بينما الملتزم عند الفقهاء هو الذمي الذي يلتزم بأحكام المسلمين ويخضع لها. فالملتزم منهم يعني سواء كان ذميا أو كان يعني مؤمنا مستأمنا والتزم بأحكام المسلمين، يعني عاش بينهم والتزم بأحكامهم، يقول هذا في أحكام الجنايات وفي أحكام العقود حكمه حكم المسلم وله مثل مال المسلم، فلا يجوز أن تغشه ولا يجوز أن تبيع على بيعه، أو تشري على شرائه، ولا يجوز النجش مثلا لإيقاعه في بيعة، كل هذه لا تجوز لما فيها من غشه، لأنه التزم بأحكام المسلمين. وكذلك هو لا يجوز له أن يفعل مثل هذا ويقول هذا جائز عندي في ديني، فهذا مما يمكن أن يحتسب أو يعد من آثار مسألة هل الكفار مخاطبون بالفروع أو لا. نعم.
قال: ويكلف مع ستر لم يعذر به وإكراه، ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره.
إذن يعني التكليف هنا هل يقع مع السكر أو لا يقع؟ هل السكر مانع من التكليف؟ طبعا هو انتهى من مسألة الكفار ومخاطبتهم، وانتقل إلى أنه هل السكران مكلف أو ليس مكلف؟ وهل المكره مكلف أو ليس مكلف؟ وهذه يعني مسائل طال الكلام فيها بين الفقهاء، فهناك من قال إن السكران مكلف مطلقا، وهناك من قال هو مكلف بالأفعال دون الأقوال. لماذا؟ قال: لأنه إذا كان يبيع مثلا ويشتري وهو سكران، ربما باع ما يسوى 1,100 أو ما يساوي 1,100، فلا يجوز أن نغشه لأجل أنه عاص وسكران. فلهذا يقول: أنا أصحح أفعاله ولكني لا أصحح أقواله، فأعتبره مكلفا بالنسبة للأفعال حتى أؤاخذه بما يفعله من تعد على أموال الآخرين، ولا أصحح أقواله. وهذا هو يعني المشهور عند الحنابلة. ومنهم من يقول هو مكلف بالكل ويؤاخذ عليه، ولكنهم مع هذا لا يقولون إنه يجوز لك أن تشتري منه ماله أو أن هبته تصح. فإذا جاء الأمر إلى هذا قالوا: لا، نحن نقول مكلف لكن ما نصحح مثل هذه الأفعال له. فمسألة التكليف هل هو مكلف أو غير مكلف بالنسبة للسكران ما فيها قاعدة مضطردة. ولهذا هناك من ينكر كلمة التكليف أصلا، يقول: لماذا تبحثون في التكليف؟ ابحثوا في كل جزئية، هل تصح أو لا تصح، هل تنفذ أو لا تنفذ. ثم أيضا طلاق السكران لهم فيه كلام، هل يقع طلاق السكران أو لا يقع، بيعه وشراءه، جماهير العلماء يقولون لا يقع منه بيع ولا شراء. لكن ينبغي أن نعرف أنهم يريدون بالسكران الذي لا يميز بين الأشياء، أما الذي يجد نشوة من السكر ولكنه لا يفقده صوابه، فهذا كلهم يقولون عقوده صحيحة، تصحح عقوده وهو مكلف ومخاطب. وكثير من غير المسلمين إنما يعقدون صفقاتهم وهم سكارى، يعني هم يشربونها لكنها لا تفقدهم صوابهم. فإذا الكلام في من بلغ به السكر حدا يفقده التمييز بين ما ينفعه وما يضره. يأتي الإكراه أيضا. الإكراه هل هو يمنع التكليف؟ يعني هناك من يقول من شرط التكليف الاختيار، الاختيار، وإذا كان الاختيار شرطا المكره ليس مكلفا لأنه غير مختار، ليس مخيرا بين أن يفعل أو لا يفعل. ولهذا قال المصنف ويبيح ما قبح ابتداء، يعني يبيح الإكراه ما قبح ابتداء، يعني لو لم يكن هناك إكراه. والإكراه الذي يبيح ما هو؟ قال الإكراه بضرب أو تهديد بحق أو بغير حق، سواء كان هذا بحق أو بغير حق، يبيح له أن يفعل ما كان ممتنع ممنوعا منه محرما عليه لو لم يكره، يبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو بغير حق. إذن يقول هو مكلف، المكره مكلف، لكن الإكراه يبيح له بعض الأشياء. فهو قال يكلف مع سكر، يعني السكران مكلف إذا لم يكن معذورا بسكره. فالمصنف يختار أنه يطلق على السكران أنه مكلف، ولكن نقول لا يذهب فكرك بعيدا وتظن أنه إذا قال مكلف أنه تصح منه الأقوال والعقود لا، هو قال مكلف لأنه يؤثم ويؤاخذ على أفعاله فقط. أما الأقوال التي أو العقود التي يعقدها فهي لا تصح منه، ولهذا قلنا أن قاعدة المذهب تصحيح يعني التكليف فيما يتعلق بالأفعال دون الأقوال في الغالب. الإكراه قال المكره أيضا مكلف، نسميه مكلفا، ولكن الإكراه يبيح له ما قبح ابتداء. القول الثاني أن المكره لا يقال عنه مكلف أصلا، لأن الإكراه يرفع التكليف على الصحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا على، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالإكراه يرفع التكليف على الصحيح من أقوال العلماء، والمقصود برفعه التكليف إذا كان الإكراه يعني قويا بضرب مؤلم شديد، أو كان تهديدا بقتل ممن يتمكن من إيقاعه. أما التهديد ممن لا سلطة له ولا قدرة له على الإيقاع فإنه لا يرفع التكليف. ثم أيضا عندما نقول يرفع التكليف يجب أن يقيد بما يتعلق بحقوق الله، أما حقوق الآدميين فلا يرفعها التكليف، لا يرفعها الإكراه، بل تبقى وتثبت مع الإكراه. ولهذا اتفقوا على أنه لو أكره على قتل إنسان معصوم فقتله أنه يحرم عليه ذلك ويأثم ويؤاخذ وعليه الضمان، وإنما اختلفوا هل يقتص منه أو لا يقتص. فالجمهور قالوا يقتص منه لأنه قدم نفسه استبقاء نفسه وقتل غيره، وأنه يقتص منه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. وبعض العلماء قالوا ما نقتص منه لأن له شبهة، هذا فيما يتعلق بالإكراه. والأشهر كما يعني قلت أنه يرفع التكليف في حقوق الله لا في حقوق الآدميين. نعم.
قال لا من كآلة تحمل أو عذر بسكر وأكل بنج ومغمى عليه ونائم.
إذن هؤلاء غير مكلفين. المحمول الذي أصبح كالآلة حمل وضرب به إنسان فمات أو ألقي على طفل فمات، هذا غير مكلف لأنه آلة، هذا باتفاق. وكذلك يقول من كان سكره بعذر يعني ليس بسببه، وإنما أعطي بنجا فذهب عقله، أو يعني دس له الخمر أو المسكر، وكذلك المغمى عليه والنائم والناسي حال نومه وحال نسيانه، والمخطئ يقول هؤلاء غير مكلفين، وكذلك المجنون وغير البالغ هذا غير مكلف. إذن هو جمع من ليس بمكلفين في هذه الفقرة: المكره إكراها ملجئا غير مكلف، والمعذور بسكره غير مكلف، وكذلك من أكل البنج فذهب عقله غير مكلف إذا كان أكله لغرض إجراء عملية ونحوها، والمغمى عليه كذلك، والنائم حال نومه فقط غير مكلف، والناسي وقت نسيانه غير مكلف، فإذا ذكر تذكر رجع له التكليف ووجب عليه استدراك ما مضى. والمجنون غير مكلف، والصغير الذي لم يبلغ، لأن النص ورد في هؤلاء كلهم، أو في يعني في المجنون والصغير ورد النص، ويلحق بهم غيرهم. أما ما تقدم من قوله أن المكره مكلف فقد عرفنا مراده به، وعرفنا الصحيح فيه أنه أيضا المكره غير مكلف إذا يعني كان الإكراه في حق من حقوق الله فلا إثم عليه، أما في حقوق الآدميين فإنه يكون مكلفا، فلهذا يضمن ما فعله حال إكراهه. نعم.
أو ناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ، ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب.
يعني لماذا قلنا بوجوب الزكاة في مال المجنون ومال الصبي الصغير ووجوب النفقة والضمان المتلف؟ قال هذا من باب الأسباب، من باب ربط الحكم بسببه، فهو أحكام وضعية، والأحكام الوضعية عرفنا أنه ليس من شرطها التكليف. نعم.
ولا معدوم حال عدمه ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره.
يعني يقول لا يكلف المعدوم حال عدمه، المعدوم حال عدمه لا يكون مكلفا، هذا هو الصحيح، ولكن الخطاب يعمه إذا كلف. يعني نحن كنا غير موجودين فلم نكن مخاطبين إلا بعد وجودنا وبلوغنا سن التكليف. نعم. توقف الأذان ثم نكمل. سنستمر إلى اللقاء.
إله إلا الله وصدق إنك لا تخلف الميعاد. تفضل.
ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا.
يعني لا نقول يجب على الله أن يفعل كذا كما يقول بعض أهل الاعتزال، يجب على الله أن يفعل الأصلح، أو يجب على الله مراعاة المصالح. لا نقول يجب عليه ذلك لا عقلا ولا شرعا، يعني لا نقول هذا بناء على العقل، ولا نقوله شرعا مثلا أخذا من قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإن كان بعض أهل العلم قالوا ما المانع من أن نقول إنه حق على الله نصر المؤمنين، وقد ورد أيضا ما حق العباد على الله، وما حق ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله في أحاديث صحيحة. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم نقول إنه واجب على الله بإيجابه على نفسه، نحن لسنا الذي أوجبناه عليه، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه، يعني كتب على نفسه الرحمة، فهو الذي أوجب على نفسه هذا الحق، فلا مانع من أن نقوله. لكن المصنف آثر يعني البعد والسلامة من بعيد، وقال نقول نحن لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، فما فعله الله وما يفعله هو تكرم منه وتفضل، تفضلا منه جل وعلا، وله أن يعني يأمرنا بما شاء متى شاء، ونحن عبيد له، وهو لا يسأل عما يفعل، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن كانت كما ذكرت لكم هناك بعض العلماء قالوا لا مانع من أن نقول هذا حق على الله، لأن الله هو الذي قاله. وممن قال هذا شيخ الإسلام بن تيمية، يعني قال لماذا لا نقول إنه حق على الله كذا. ولكن المصنف يعني أخذ رأي الجماهير العلماء وقالوا يجب أن نبتعد عن القرب من مذهب المعتزلة، ولا نقول يجب على الله أن يفعل كذا لا بمقتضى العقل ولا بمقتضى الشرع. نعم.
تنبيه: الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة.
يقول هذه هي أصول الأدلة، أصول أدلة الشرع هي هذه يعني الأربعة فقط: إما كتاب نص قرآن، أو نص سنة، والسنة قد تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، أو إجماع، إجماع على حكم شرعي، والإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى كتاب أو سنة، والرابع هو القياس. أجملها هنا ثم يأتي ليفصلها. فهذا هو القسم الثاني بعد قسم المقدمات، هذا هو القسم الثاني من أقسام أصول الفقه، وهو قسم الأدلة، ثم يأتي قسم الدلالات الألفاظ، ثم يأتي بعده الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح وما يعني يتبعه. نعم.
قال: باب: الأصل الأول الكتاب، الكتاب القرآن، وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته.
هذا يعني تعريف، قال الكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب، لأن الله يعني سماه باعتبار كونه مكتوبا كتابا، وباعتبار كونه مقروءا قرآنا، فهو كلام الله بلفظه ومعناه، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سواء كان محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح هو كلام الله جل وعلا. قال هو منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو معجز بنفسه يعني بذاته، لأن الله تحدى به العرب أن يأتوا بسورة من مثله، وإعجازه يفصله عن غيره مما ظهر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأحاديث القدسية مثلا. يعني الحديث القدسي هو من كلام الله لكنه ما قصد به الإعجاز، ولا قصد أن يتعبدنا بتلاوته، فما تعبدنا بتلاوته هو القرآن، وهو متعبد بتلاوته يعني متقرب إلى الله بترداد قراءته والصلاة به. والقرآن ما يحتاج إلى تعريف الحقيقة، لكن اعتادوا أن يذكروا هذا الرسم في أول الكلام عن القرآن. نعم.
والكلام حقيقة الأصوات والحروف، وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فما جاز.
إذن يقول الأصل في الكلام حقيقة أنه أصوات وحروف مسموعة، هذا في لغة العرب، إذا أطلقوا الكلام في العرب إنما يريدون به الأصوات والحروف المسموعة. وإن سمي به المعنى يعني هو لا يريد أن ينكر أن يطلق على ما في النفس أنه كلام، لأنه قد ورد عن العرب أنهم يسمون ما يدور في النفس كلاما، كما نقل عن الأعشى أنه قال إن الكلام لفي الفؤاد، وإن كان هذا البيت يقول ليس في ديوانه، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولكن أيضا نقل عن عمر أنه قال فزورت في نفسي كلاما، فسمى ما في النفس كلاما. لكن الذي في النفس إذا قصد ما في النفس ينص على أنه في النفس، كما قال عمر فزورت في نفسي كلاما، وإذا قيل تكلم فلان أو هذا كلام فلان فهو يعني ينطلق أساسا على الكلام المسموع. المصنف دخل من هنا وحاول أن يتوسع، وهو في الشرح يعني كتب صفحات كثيرة سودها في مسألة الكلام لا حاجة لنا بها، ذكر الخلاف فيها هل الكلام الله هو المعنى النفسي أو هو المسموع أو هو حرف وصوت يسمع، لا حاجة لنا إلى الخوض في هذا. فالكلام كما قال هنا هو حقيقة في الأصوات والحروف، ولكنه قد يطلق على المعنى النفسي. هل إطلاقه على المعنى النفسي حقيقة أو مجاز؟ المصنف يقول إطلاقه على المعنى النفسي مجاز، وكذلك قال كثيرون غيره. وهناك من يقول هو مشترك بين المعنى الدائر في نفسك وبين ما تتلفظ به، فكل منهما يسمى كلاما، وإنما يعرف أنه كلام مسموع أو كلاما نفسيا بالقرائن. قوله وهو أي الكلام النفسي نسبة بين مفردين، نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، يعني نسبة بين مفردين، نسبة مثلا لما يكون مبتدا وخبر أو فعل فاعل، هذا هو الذي يكون فيه نسبة بين مفردين، إما مبتدا وخبر أو فعل وفاعل حتى يصبح كلاما مفيدا. وهذا المعنى الذي هو نسبة بين مفردين أو أكثر من المفردات قائم بالمتكلم يعني بنفس المتكلم، هذا يقول هو الكلام النفسي وهو مجاز. طيب الكتابة. نعم.
قال والكتابة كلام حقيقة ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما يشاء ويحكم.
نعم، هذا أيضا يقول الكتابة قد تسمى كلاما، يعني الشيء المكتوب يسمى كلاما، ولهذا تقول كتبت لفلان كلاما طويلا. ثم يعني قال إن الله جل وعلا مذهب أهل السنة أنه متكلم كيف شاء ومتى شاء وبما شاء، وأنه يعني لا ندخل في كيفية كلامه، ولا يعني يجوز أن نتعرض للكيفية أبدا. هذا هو مقصود المصنف، وكلام الله جل وعلا هو كلام مسموع، لأنه قال حتى يسمع كلام الله، إذن كلام الله مسموع، وقد كلم موسى فسمع كلامه. نعم.
وفي بعض آية إعجاز ويتفاضل وثوابه ويتفاوت إعجازه.
يعني يقول هل الإعجاز في آية كاملة فقط ولا ولو في جزء آية؟ كلام من العلماء، بعضهم يقول لا إعجاز إلا في آية مستقلة كاملة، وبعضهم يقول حتى بعض الآية معجز. والكلام ينبغي أن يكون في ما المقصود بالإعجاز أصلا، يعني ما نوع الإعجاز الذي في القرآن. القرآن الإعجاز فيه كثير من جوانب متعددة، فهو معجز من حيث اختيار ألفاظه وفصاحته وسبكه اللغوي وترتيب كلامه، ألفاظه ترتيبها فيه إعجاز، ومعجز من حيث ما تضمنه من المعاني، من الإخبار عن المغيبات، من الإخبار عن ما سيأتي. فكم في القرآن من أخبار وقعت الآن يعني عيانا بيانا لنا. معجز أيضا بما فيه من تفاصيل للكون الذي حولنا، تفاصيل الكون التي كشف عنها العلم الحديث الآن. الآن كشف العلم الحديث عن حقائق علمية يعني تدل عليها آيات القرآن بظاهرها وتشير إليها، وربما ما كانت تخطر على بال أحد حتى تحقق العلم الحديث الآن من حصولها. فالإعجاز في القرآن متعدد، ليس فقط إعجازا بيانيا، ولا إعجازا في الأسلوب، ولا إعجازا في النظم فقط، وإنما هو يعني بأشكال متعددة. قوله ويتفاضل يعني يتفاوت في الفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن فضل سور من القرآن وفضل آيات معينة من القرآن، فبين فضل سورة الفاتحة وبين فضل سورة البقرة وسورة آل عمران، كل فيه فضل، لكن بين تفاوتها في الفضائل. وقال وتتفاوت أيضا في الثواب، لأنه جعل قراءة سورة الإخلاص بثلث القرآن سماها. قال ويتفاوت أيضا في الإعجاز، فبعضه إعجازه متعدد، وبعضه إعجازه مثلا بما يتضمنه من خبر، وبعضه إعجازه في خبره وفي يعني نظمه وفي كذا. فهذا هو مقصود المصنف.
والبسملة منه لا من الفاتحة، ولا تكفير باختلاف فيها، وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة وبعضها من النمل. والسبع متواترة، ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة، فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة.
طيب، يعني قولها البسملة منه يعني من القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم قرآن، لكن هل هي آية من الفاتحة؟ قال لا، هي في الفاتحة ليست آية، ولكنها من القرآن عموما. ولا تكفير يقول بالاختلاف في كونها آية من الفاتحة أو ليست آية. ثم قال هي آية فاصلة بين كل سورتين، يعني مستقلة، إلا في سورة براءة، لأن سورة براءة كما تعرفون في المصحف ليست مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال هي بعض آية من سورة النمل، هذا معنى كلامه هنا. أما كلامه عن السبع، يعني السبع القراءات المتواترة، فهناك سبع قراءات متواترة. قال ومصحف عثمان أحد الحروف السبعة وليس يعني أحد القراءات، القراءات كلها في مصحف عثمان متواترة، أحد الحروف السبعة، مصحف عثمان أحد الحروف السبعة. كل هذه يعني تدخل في علوم القرآن، ولعلنا نتوقف عند هذا الآن لحصول وقت الصلاة، ولعلنا غدا نمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله. إن شاء الله نحن يعني قرر الإخوة أن نصل إلى العام على أقل تقدير، وغدا يتبين لنا هل سنحتاج درسا يوم السبت أو لا، ولعل الإخوان يعني يستطلعون رأي الإخوة المواظبين على الحضور. إذا كان بالإمكان أن نحضر من 10 إلى 12 صباح السبت، حتى يعني يمكننا أو يمكننا أن نكمل إلى بداية العام، لأن نخشى إذا ما أخذنا درسا يوم السبت أن لا نصل إلى بداية العام. وإن شئتم أننا لا نحضر يوم السبت ويكون مساء السبت، يعني نستمر حتى ننهي ما قررنا إنهاءه إلى بداية العام، حتى ولو جلسنا بعد العشاء قليلا، أيضا هذا خيار. فإن شاء الله سيحصل إنهاء هذا القسم بإذن الله في هذه الدورة إلى بداية العام والخاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد.